بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قوله يبيت على خيشومه، قال القاضي عياض: يحتمل أن يكون على حقيقته، وهذا هو الأصل، فإن الأنف أحد منافذ الجسم التي يتوصل به إلى القلب، إلى أن قال: ويحتمل الاستعارة. يحتمل الاستعارة، فإن الذي يعلق من الغبار من رطوبة الخياشيم قذارة توافق الشيطان، ولا شك أن الأول هو الصواب، أن قول النبي عليه الصلاة والسلام فليستنثر ثلاثة فإن الشيطان يبيت على خيشومه أنه على حقيقته وظاهره، وهذا أمر مغيب، بارك الله فيكم، يجب الإيمان والتسليم. وعلمت أن الحافظ ساق حديث أبي هريرة في باب الوضوء لبيان مسألة الاستنثار، وأنها تتعلق بهذا العضو الأنف. قال الشوكاني في النيل وهكذا المغربي في البدر: قد وقع الاتفاق على عدم وجوب الاستنثار عند الاستيقاظ، ولم يذهب إلى وجوبه أحد، وإنما شرع لأنه يذهب ما يلصق بمجرى النفس من الأوساخ وينظفه، فيكون سببا لنشاط القارئ وطرد الشيطان. وقد وقع في البخاري في باب بدء الخلق: إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. فيحمل المطلق على المقيد، لأن هذا الاستنثار في الوضوء، لا أنه استنثار مخصوص في غير الوضوء، حملا للمطلق على المقيد. ويكون الأمر بالاستنثار باعتبار إرادة الوضوء، وفي وجوبه خلاف تقدم معنا، أن الراجح هو مذهب الجماهير، من أن الاستنثار مستحب. فعلمنا برواية البخاري وجه مناسبة حديث أبي هريرة في باب الوضوء: فتوضأ فليستنثر ثلاثا.
قال الحافظ رحمه الله: وعنه رضي الله عنه: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
ساق الحافظ رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة لبيان حكم غسل اليد بعد القيام من النوم، وتقدم أن العلماء أجمعوا على أن غسل اليدين مستحب إلا في القائم من نوم الليل، فاختلفوا. بعض أهل العلم يقول: ذكر الحافظ ابن حجر هذا الحديث بعد حديث أبي هريرة فليستنثر ثلاثا، قالوا كأنه يشير إلى أن العلة واحدة. وعلمت وجه إيراد الحافظ لحديث أبي هريرة في باب الوضوء، واعلم رعاك الله أن العلماء أجمعوا على شرعية غسل اليدين في الوضوء لدلالة حديث عثمان وعلي وعبد الله بن زيد وغيرها من الأحاديث، وإنما اختلفوا في الحكم، فأجمعوا على أن غسل اليدين لغير القائم من النوم مستحب، ودليل الإجماع أحاديث الباب، حديث عثمان وحديث علي وحديث عبد الله بن زيد، ففيها فعله صلى الله عليه وسلم لذلك، فدل على الاستحباب. واختلفوا في حكم غسل اليدين للقائم من النوم لهذا الحديث، فقوله عنه هذا اختصار، أي وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ، أي إذا انتبه من نومه. أحدكم اسم جنس مضاف يفيد العموم ذكرا كان أو أنثى، من نومه، والإضافة في النوم هاهنا اقتضت العموم. فلا يغمس، لا ناهية، ويغمس غمس الشيء إدخاله فيه، وغمس اليد إدخالها في الإناء، فلا يغمس يده. عند البخاري فليغسل يده، وهنا فلا يغمس يده، فنهينا أن نغمس أيدينا في الإناء قبل غسلها، لأن هذه اليد قد يكون فيها من القذر ما يكون، فالإنسان يغسل. لذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يكفئ على يديه إكفاء، فيغسل يديه ثم يدخل يمينه في الإناء، فلا يغمس يده. نعم، في الإناء، والمراد باليد الكف، فإما أن يكفئ وإما أن يغترف اغترافا. وهكذا هذه الصنابير الموجودة اليوم، فالإنسان ولله الحمد يفتح هذا الصنبور ويغسل يديه، فتيسير من الله. في الإناء أي الوعاء، حتى إلى يغسلها ثلاثا، أي إلى أن يغسلها، يغسل يديه ثلاث مرات، فإنه لا يدري. هذا تعليل للأمر بالغسل والنهي عن الغمس، فإنه هذا القائم من النوم لا يدري، لا يعلم أين باتت يده، وهذا فيه التعليل. علمنا أن قوله فلا يغمس يده أن المراد بها الكف، وهذا بالاتفاق. وعلمنا ما تقدم ذكره أن العلماء أجمعوا على استحباب غسل اليدين في غير القائم والمستيقظ من النوم، واختلف العلماء في حكم غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم. فذهب جماهير العلماء مالك والشافعي وأبو حنيفة، ورواية عن أحمد اختارها الخرقي والموفق والمجد وغيرهم، إلى الاستحباب، فإن لم يغسل فمكروه. فدليل الاستحباب الأمر، ودليل الكراهة النهي. فالجمهور حملوا النهي فلا يغمس على الكراهة، والأمر على الاستحباب. والقرينة الصارفة عندهم عن الوجوب ذكر العدد، قوله ثلاثا، هذا يدل على الاستحباب. فاليد المتنجسة إذا غسلها الإنسان مرة واحدة فزالت النجاسة، زال حكمه. قالوا فدلالة العدد ثلاثة تدل على الاستحباب، فهي دليل الندب. قالوا ولأنه علل بأمر يقتضي الشك، وهو فإنه لا يدري أين باتت يده، والشك لا يقتضي الوجوب في هذا الحكم استصحابا للأصل وهو الطهارة، كما لو تيقن الطهارة وشك في الحدث. نعم، وقد ذكر العلامة ابن عثيمين قال لأن هذا التعليل يدل على أن المسألة من باب الاحتياط. وبعضهم استدل بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فما أمرهم بغسل اليدين. واستدل أبو عوانة على عدم الوجوب بوضوئه صلى الله عليه وسلم من الشن المعلق بعد قيامه من النوم في حديث ابن عباس، وتعقب على هذا الاستدلال. القول الثاني الوجوب، وهو قول أحمد في المشهور من مذهبه وداود بن علي الظاهري ونصره ابن حزم، قال ابن قدامة وهو مذهب ابن عمر وأبي هريرة والحسن البصري. واستدلوا بحديث الباب حتى يغسلها ثلاثة لتقدم النهي فلا يغمس يده، والأصل في النهي أنه للتحريم، فقوله حتى يغسلها دل أن الغسل واجب. وذكر العدد لا يدل على عدم الوجوب، وكذا التعليل بالشك. وفي رواية مسلم فلا يغمس يده في وضوء حتى يغسلهما ثلاثا، والأصل في أمره الوجوب كما أن الأصل في نهيه التحريم، ولا صارف يصرف عندهم هذا الأمر إلى الاستحباب أو هذا النهي إلى الكراه. وهذا القول رجحه الصنعاني والعلامة ابن عثيمين والبسام والفوزان والنجمي وابن باز واللجنة الدائمة وقبلهم الشوكاني، وهذا هو الظاهر. تقدم معنا في قوله من نومه، هل الإضافة هنا تفيد العموم بمعنى نوم الليل ونوم النهار، أم أن الحكم مخصوص بنوم الليل؟ قولان لأهل العلم، فذهب الجماهير إلى العموم أنه يشمل نوم الليل والنهار. نعم. واستدلوا بحديث الباب بقوله من نومه، فهو مفرد مضاف أفاد العموم نوم الليل ونوم النهار. وقاسوا، هذا الدليل الثاني، قاسوا نوم النهار على نوم الليل بجامع النوم. قال في البدر لكن التعليل يقتضي إلحاق نوم النهار بنوم الليل، وإنما خص نوم الليل بالذكر للغلبة، وذكره الشوكاني في النيل. ورد العلماء هذا القياس لأن الحكم ثبت تعبدا فلا يصح تعديته، والثاني أن الليل مظنة النوم والاستغراق فيه وطول مدته، فاحتمال إصابة يده لنجاسة لا يشعر بها أكثر من احتمال ذلك في نوم النهار كما أفاده ابن قدامة رحمه الله تعالى. وأما استدلالهم بقوله من نومه فيخصه قوله نعم أي نباتت يده، والبيتوتة تكون في الليل. القول الثاني أنه خاص بنوم الليل، فمن هذين القولين علمنا أن العلماء لم يختلفوا في نوم الليل، وإنما اختلفوا في نوم النهار هل يلحق بنوم الليل أم لا. وهذا القول قال به أحمد وداود بن علي الظاهري وهو الراجح لحديث الباب بدلالة قوله باتت يده، فالمبيت لا يكون إلا في الليل. ولرواية أبي داود والترمذي إذا قام أحدكم من الليل، ولأبي عوانة إذا قام أحدكم إلى الوضوء حين يصبح. فهذه الأدلة تدل على أن الحكم في نوم الليل لا في نوم النهار. ورد الجمهور بأن تخصيص الذكر بنوم الليل من باب الغالب. نعم. وهذا المبحث مرتكز على مبحث العلة في الأمر بالغسل، هل العلة تعبدية أم أنها معلومة؟ فذهب مالك وأحمد ورجحه ابن حزم إلى أن العلة تعبدية. نعم. لنظرهم إلى العدد ثلاثا، قالوا لو كانت نجاسة لاكتفى بغسلة واحدة، فالتنصيص بهذا العدد يدل أن هذا الغسل تعبدي، لأن هذا الغسل إما أن يكون للنجاسة وإما أن يكون للشك في وجوده، وكلاهما لا يقتضي حصرا مخصوصا بعدد معين، وهذا ظاهر. القول الثاني أن العلة هي احتمال تنجس اليد، وبه قال الشافعي رحمه الله، واستدل بقوله في حديث الباب فإنه لا يدري أين باتت يده، فمن نظر إلى قوله فإنه لا يدري قال العلة معلومة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال فإنه لا يدري أين باتت يده. ما المعنى من ذلك؟ أنها قد تطيش هذه اليد من ناحية قبل أو دبر، أو أن تقع على نجاسة. نعم، وهذا القول حقيقة ضعيف بمعنى تعليل بالنجاسة. بقي قول ثالث، قال شيخ الإسلام في القواعد النورانية فلعل الشيطان ينقل اليد إلى أماكن تضر الإنسان، أو يأتي بأشياء يلوث بها يد الإنسان تضر به إذا لم يغسل يده، فعلى ذلك فلا يستبعد أن يكون هذا هو السبب لغسل يد القائم من نوم الليل. ولهذا قلنا إن بعض أهل العلم قال إن الحافظ لما ذكر حديث أبي هريرة إذا استيقظ أحدكم من نومه إلى آخره، بعد حديث أبي هريرة إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثة، لبيان أن العلة واحدة وهي مسألة الشيطان. هذا قول له وجهه، لذا قال العلامة ابن عثيمين في شرح الممتع وما ذكره الشيخ رحمه الله وجيه، وصوبه رحمه الله في فتح ذي الجلال، واختاره الشيخ محمد ابن إبراهيم. نعم، لذا قال شيخ الإسلام وأما نهيه صلى الله عليه وسلم أن يغمس القائم من نوم الليل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا فهو لا يقتضي تنجيس الماء بالاتفاق. واختار هذا التعليل تلميذه ابن القيم، فهما يعللان بأن الشيطان يبيت على يده كما أنه يبيت على خيشومه، لذا أمر الشارع بغسل اليدين. والراجح هو القول الأول، والقول الثالث قوي، أما القول الثاني فضعيف، والله المستعان.
قال الحافظ رحمه الله وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. ولأبي داود في رواية إذا توضأت فمضمض.
ساق الحافظ رحمه الله تعالى حديث لقيط بن صبرة في باب الوضوء لبيان حكم إسباغ الوضوء وتخليل الأصابع والاستنشاق والمبالغة فيه. قوله عن لقيط بن صبرة، أبو رزين لقيط ابن صبرة ابن عبد الله صحابي جليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال قال رسول الله، هذا هو المرفوع القولي، وقوله في حديث طويل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، أخرجه الأربعة. هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه، والترمذي في جامعه، والنسائي في سننه، وابن ماجه في السنن، وهكذا أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، كلهم من طريق إسماعيل ابن كثير أبي هشام عن عاصم ابن لقيط ابن صبرة عن أبيه. وهذا الحديث صحيح، صححه محدث العصر الألباني والوادعي. قال ولأبي داود في سننه في رواية لهذا الحديث إذا توضأت فمضمض. ساق رواية أبي داود لبيان حكم المضمضة. نعم، حيث أمر النبي عليه الصلاة والسلام بها في هذه الرواية. والخلاصة في هذه الرواية أنها شاذة. فلقيط بن صبرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسبغ الوضوء. فقوله صلى الله عليه وسلم أسبغ هذا أمر له وللأمة، وإن كان المأمور الأمة والآمر رسول الله، إلا أن الأصل عموم التشريع إلا ما دل الدليل على الخصوصية. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسبغ أي عمم، ومنه ثوب سابغ إذا عم الجسد، والمعنى عمم الأعضاء واستوعبها. فالإسباغ في اللغة الإتمام والتعميم، والمراد بالإسباغ هاهنا الإيفاء واستكمال الأعضاء. فعلمنا أن الإسباغ معناه الشمول والعموم، قال تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. واعلم أن الإسباغ قسمان، إسباغ واجب وإسباغ مستحب. الإسباغ الواجب ما لا يتم الوضوء إلا به، ذلك بإيصال الماء إلى جميع أجزاء العضو، فهذا واجب لا يصح الوضوء إلا به. ودليله حديث الباب وحديث أبي هريرة المتفق عليه حديث المسيء في صلاته، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة، الحديث واللفظ لمسلم. فالإسباغ الواجب هو إيصال الماء إلى جميع العضو المغسول، فإن بقي شيء من العضو لم يصله الماء دل أن هذا الإسباغ لم يتحقق، وترتب الوعيد في قوله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. لذا علمنا أن هذا الإسباغ واجب، وأن عدم هذا الإسباغ كبيرة من كبائر الذنوب. النوع الثاني إسباغ مستحب، وضابطه ما يتم الوضوء بدونه. ففي حديث عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة، هذا الإسباغ الواجب. الإسباغ المستحب جاء في حديث عبد الله بن زيد توضأ مرتين مرتين إذا أوعبت الأولى العضوة فالثانية مستحب، هكذا حديث عثمان ثلاثا ثلاثا، فإذا حصل التعميم للعضو بالماء في الأولى فالثانية والثالثة إسباغ مستحب، إسباغ مستحب. ويدل على ذلك حديث أسامة في الصحيحين أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة فنزل بشعب فبال وتوضأ ولم يسبغ الوضوء. قوله ولم يسبغ الوضوء ليس المعنى الإسباغ الواجب، لأنه القائل ويل للعقاب من النار، فعلمنا أن قوله ولم يسبغ الوضوء أي أن النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بإيصال الماء إلى جميع الأعضاء دون زيادة. نعم، وثبت هذا كما تقدم في حديث عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة ومرتين مرتين. فقوله أسبغ الوضوء إن كان المراد بالإسباغ الإسباغ الواجب فالأمر هاهنا للوجوب، وإن كان المراد بالإسباغ الإسباغ المستحب فالأمر فيه للاستحباب والأصل الأول هاهنا أسبغ الوضوء، فهذا الأمر يدل على وجوب الإسباغ. قال الصنعاني في السبل والحديث دليل على وجوب إسباغ الوضوء. نعم، إذن عندنا هذه المسألة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام وخلل بين الأصابع، خلل بين الأصابع، والتخليل إدخال الأصبع بين الأصابع لإيصال الماء، من خلل الشيء إذا أدخل شيئا بين شيئين. فقوله صلى الله عليه وسلم وخلل أي أدخل أصبعك وأصابعك بعضها في بعض، وفائدة هذا التخليل تفريج الأصابع لأجل إيصال الماء، لأجل إدخال الماء بين الأصابع. ولهذا قال وخلل بين الأصابع جمع أصبع. وقوله الأصابع، الألف واللام للعموم فيعم أصابع اليدين والرجلين. اختلف أهل العلم والإيمان في أمره صلى الله عليه وسلم وخلل بين الأصابع، هل هو للوجوب أم للاستحباب؟ فذهب جماهير العلماء إلى أن تخليل الأصابع مستحب وليس بواجب، ومنهم من خصه بأصابع الرجلين، وقال إسحاق في أصابع اليدين والرجلين. نعم. واستدلوا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قالوا لم يذكر الله جل وعلا التخليل، وإنما ذكر مطلق الغسل. واستدلوا بحديث الباب، حديث لقيط وخلل بين الأصابع، قالوا الأمر فيه للاستحباب، والصارف له أن الماء يصل إلى الموضع بدون تخليل، وهذا هو القدر الواجب، فما زاد كان مستحبا. وقالوا إن هذا التخليل من باب الاحتياط. قال النووي في المجموع فالتخليل مستحب مطلقا، وإيصال الماء واجب. إيصال الماء إلى جميع العضو واجب، لقوله بارك الله فيكم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبة. فإيصال الماء إلى جميع العضو واجب كما تقدم معنا في مسألة الإسباغ، وأما التخليل فمستحب. واستدلوا أيضا بحديث عثمان أنه توضأ فخلل بين أصابع قدميه ثلاثة، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت، رواه الدارقطني والبيهقي، وفيه فعله فدل على أنه مستحب. وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء واجعل الماء بين أصابع يديك ورجليك، أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه، وفيه صالح مولى التوأمة ضعيف. واستدلوا بحديث المستورد ابن شداد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل أصابع رجليه بخنصره، أخرجه أحمد وأبو داود، وفيه عبد الله بن لهيعة ضعيف. قال ابن القيم في الزاد وكذلك تخليل الأصابع لم يكن يحافظ عليه، بمعنى أنه مستحب، إلى أن قال ولهذا لم يروه الذين اعتنوا بضبط وضوءه كعثمان وعلي وعبد الله بن زيد والربيع وغيرهم، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح. القول الثاني وجوب تخليل الأصابع، وهو قول بعض المالكية، واستدلوا بظاهر الأمر في حديث الباب، حديث لقيط بن صبيرة وخلل بين الأصابع، وعلمت أن الأمر فيه للاستحباب. نعم. وقولنا إن قول الجماهير هو الصحيح، أي أن تخليل الأصابع مستحب، هذا هو الأصل، وقد يجب لما علمت أن الواجب إيصال الماء، فإذا لم يصل الماء بين الأصابع إلا بالتخليل لعلة في هذا المتوضئ كتراكب أصابعه وغير ذلك وجب التخليل لإيصال الماء بين الأصابع. قوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق، قوله وبالغ، المبالغة في الشيء بذل الجهد فيه، بمعنى أبذل جهدك في الاستنشاق، استنشاق الماء، جذب الماء إلى أعلى الخيشوم. نعم. فهنا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالمبالغة في الاستنشاق. تقدمت معنا مسألة بارك الله فيكم الاستنشاق، وأن الاستنشاق مستحب في قول جماهير العلماء خلافا لأحمد وداود حيث قالا بالوجوب. أما المبالغة في الاستنشاق فمستحبة إجماعا. قال ابن قدامة: وذلك سنة مستحبة في الوضوء إلا أن يكون صائما فلا يستحب، لا نعلم في ذلك خلاف. والصارف للأمر في قوله وبالغ الاستثناء إلا أن تكون صائما، فلو كان واجبا لكان الأمر في الصيام وغير الصيام. فالاستثناء إنما يعود على المبالغة فقط، لا أصل الاستنشاق، إلا أن تكون، هذا من باب سد الذريعة، صائما صيام فرض أو نفل، لأن الإنسان إذا بالغ في الاستنشاق وهو صائم قد يدخل في جوفه ما يدخل من الماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر المتوضئ وحثه إلى مبالغة الاستنشاق، أن يجذب هذا الماء مبالغا في جذبه، إلا في حالة واحدة، أن يكون صائما فلا يبالغ، سدا لذريعة دخول الماء إلى الجوف. نعم. وقال النووي في جرح المهذب: المبالغة في المضمضة والاستنشاق سنة بلا خلاف. وقال: فإن المبالغة لا تجب بالاتفاق. نعم. والصنعاني رحمه الله قال في السبل: والحديث دليل على المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم، وإنما لم يكن في حقه المبالغة لئلا ينزل إلى حلقه ما يفطره، ودل على أن المبالغة ليست بواجبة، إذ لو كانت واجبة لوجب عليه التحري ولم يجزئه تركها. العلامة ابن عثيمين له اجتهاد طيب وقياس، قال: وكذلك لا يبالغ في الاستنشاق إذا كانت له جيوب أنفية. صحيح، صاحب الجيوب الأنفية بعضهم قد لا يستطيع إدخال الماء أصلا، وقد سئلت عن هذا كثيرا، يقول: أنا إذا أدخلت الماء إلى الأنف أتأذى. فأقول: إذا كنت تتضرر فلا حرج، لأنها من المستحبات وحتى لو كانت من الواجبات، فلا ضرر ولا ضرار. قال البسام في التوضيح: ويلحق به المبالغة في المضمضة لغير الصائم لأنهما في معنى الاستنشاق، كما نص على ذلك الفقهاء، بمعنى أن الصائم لا يبالغ في المضمضة. نعم. وقال: ولأبي داود في رواية: إذا توضأت فمضمض. تقدم معنا هذا المبحث، وأن المضمضة مستحبة، ومن قال بوجوبها استدل بهذا الأمر، وعلمت أن هذه الرواية شاذة، هذه الرواية شاذة بهذا القدر كفاية. الحمد لله رب العالمين.